لكن حديثه ليس كحديث أيوب أبي أيوب المروي في الصحيحين، المروي في الصحيحين فلا يقدم عليها. وعلى فرض صحته فالاحتمالات تطرقه، وحقيقة أن الاحتمالات فيه أقوى من الاحتمالات في حديث في حديث ابن عمر، إذ لا يدرى هل هذا كان في فضاء أو كان في بنيان، ولا يدرى أيضا هل في عذر لكون المكان ضيق أو ليس فيه عذر. فالمقصود أن المسألة فيها احتمالات، وقصار القول وحماداه أن أصحاب القول الأول قالوا إن أدلة أصحاب القول الثاني غير ناهضة على استثناء البنيان من عموم حديث أبي أيوب، لأن هذه الحديث حكاية فعل، وحكاية الفعل تطرقها الاحتمالات. والذي يظهر لي أنا والله أعلم في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن النهي عام في الفضاء وفي البناء، ووجه الترجيح ما يلي: أولا أن النهي ورد بصريح القول، وهو خطاب لجميع الأمة، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم في حق أمته لا مطلقا ولا بوجه من الوجوه. هذا المرجح الأول، وهو أن النهي ورد بصريح القول وهو خطاب لجميع الأمة، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم في حق أمته لا مطلقا يعني ألغاه مثلا ولا بوجه من الوجوه يعني باستثناء من الاستثناءات كما لو استثنى البناء. الثاني أن هذا القول ورد عن عدد من الصحابة كأبي أيوب حديث في الصحيحين، وسلمان كما مر وحديثه عند مسلم، وأبي هريرة وحديثه عند مسلم، كلها أقوال تدل على أن النهي في عن الاستقبال لم يقيد بفضاء ولا ببنيان. المرجح الثالث أن علة النهي تعظيم واحترام القبلة، وهذا معنى مناسب للعلة. وإذا كانت هذه العلة فلا فرق بين الصحراء والبنيان، فلا فرق بين الصحراء والبنيان. لماذا؟ لأنه لو كان الحائل كافيا في جوازه في البنيان لكان في الصحراء من الجبال والكثبان والأودية ما هو أكفى. المعنى إذا كان في البنيان لوجود حائل، الصحاري أيضا يوجد فيها حائل، لو إنسان مثلا جلس يبول مثلا في الصحراء ويتغوط يغلب على الظن أنه بينه وبين الكعبة حائل، إما جبل أو رمل مرتفع أو نحو ذلك. فما دام أن العلة احترام الكعبة، تقديس الكعبة، فلا فرق في ذلك بين الصحراء والبنيان. وأما ما استدل به الآخرون فكما يقول ابن القيم: إن المعارض إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة، إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة، يعني دلالة غير ناهضة على الاستثناء. لهذا الشوكاني رحمه الله، يقول في نيل الأوطار: الإنصاف الحكم بالمنع مطلقا، والجزم بالتحريم حتى يرد دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة، ولم نقف على شيء من ذلك. بقي مسألة هي ما هي تتعلق بالحديث، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسهل تناولا القول الثاني أنها تتعين الحجارة ولا يجزئ غيرها، وقد نسبه النووي في شرحه على مسلم لبعض الظاهرية أخذا بظاهر الحديث حيث نص على الحجارة. والصواب هو القول الأول، والحديث فيه دليل على تقوية القول الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العظام والرجيع، نهى عن العظام والرجيع، فلو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا. أقول لو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا، فلما أنه خص النهي بالرجيع والعظام دل على أن ما سواهما من المباحات يجزي الاستجمار به، هذا في الواقع دليل قوي لأصحاب القول الأول، ويرد على أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الثاني يقولون ما عدا الحجر لا يجزي، فنقول لا يجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على العظم وعلى الرجيع، ولو كان ما عدا الحجر لا يجزي لكان ينهى نهيا عاما عما سوى الأحجار. الوجه الثامن، ذهب الجمهور إلى أن المراد بالأحجار الثلاثة في الحديث ثلاث مساحات، قالوا لا يلزم ثلاثة أحجار، فلو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف أو له ثلاث شعب فإن هذا يجزي، لأن المراد المساحات وليس المراد ذات الحجر. لكنهم يقولون ثلاثة أحجار أفضل، ثلاثة أحجار أفضل، لكن عندهم لو استنجى إنسان بحجر واحد له ثلاث شعب يمكن أن يستنجي بكل شعبة لصار هذا بمعنى ثلاثة أحجار. هذا قول الجمهور من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أنه لا بد من ثلاثة أحجار أخذا بظاهر الحديث، قالوا والحجر الواحد الذي له ثلاث شعب عبارة عن حجر واحد لا عن ثلاثة أحجار كما يقول أصحاب القول الأول. هذا القول الثاني. إذن القول الثاني يقول لا يجزي حجر واحد ولو كان له ثلاث شعب، فلا بد من ثلاثة أحجار. وهذا قول ابن حزم الظاهري كما في المحلى، ورواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الإنصاف، لكن المذهب عند الحنابلة هو الأول، وهو أن ثلاثة أن الحجر إذا كان له ثلاث شعب قام مقام ثلاثة أحجار. والقول الأول قوي، القول الأول قوي لأن العلة معلومة. يعني ما هي العلة من ثلاثة أحجار كما تقدم؟ أليس الغرض منها المبالغة في الإنقاء؟ والحجر الذي له ثلاث شعب يقوم في الإنقاء مقام ثلاثة ثلاثة أحجار، فالقول الأول قوي ما دام أن العلة معلومة وهي أن الغرض الإنقاء، فمن استجمر بحجر له ثلاث شعب كمن استجمر بثلاثة أحجار، فهذا القول الأول قوي. لكن لو أراد إنسان أن يأخذ بظاهر الحديث فله ذلك، وقال لا أنا ما تطمئن نفسي حتى أستجمر بثلاثة أحجار الأول والثاني والثالث، هذا لا ينكر عليه، يقول لا بأس به. لكن لو إنسان استجمر بحجر له ثلاث شعب فعلى رأي أصحاب القول الأول يكون قد عمل بالحديث لأن العلة معلومة، والشرع ما أمر بثلاثة أحجار إلا لقصد المبالغة في الإنقاء. الوجه التاسع والأخير، الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بالعظم والرجيع. أما العظم فإن كان من حيوان مذكى مثل عظم شاة أو عظم جمل فهذا طعام الجن، هذا طعام الجن لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وقرأ عليهم القرآن، قال الراوي حتى أرانا رسول الله حتى أرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آثارهم وآثار نيرانهم. والشاهد من الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. فهذا دليل على أن العظم إن كان من حيوان طاهر فهو طعام للجن، وأن الروثة إن كانت من حيوان طاهر فهي علف لدواب الجن، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بهما. أما العظم إن كان من حيوان النجس كعظم الحمار فهذا ما دام أنه نجس لا يطهر، لأن المقصود بالاستنجاء تطهير المحل، فلا يطهر المحل بغير مطهر. وهكذا الروثة إذا كانت من حيوان غير طاهر كروثة حمار. ولهذا سيأتي إن شاء الله في حديث ابن مسعود أنه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر له ثلاثة أحجار ما وجد ابن مسعود إلا حجرين، تكمل بروثة صارت هي الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. وقد ورد في صحيح ابن خزيمة أن هذه الروثة كانت روثة حمار، أن هذه الروثة كانت روثة حمار. المقصود أن الروث لا يستنجى به كما دل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله حديث الباب، وأما فعله فهو كما في حديث ابن مسعود. الحديث الذي يليه هو الحديث الثاني عشر، قال وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث موضوعه النهي عن استقبال القبلة حال البول أو الغائط، النهي عن استقبال القبلة حال البول أو الغائط. والكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، الراوي هو أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري النجاري، غلبت عليه كنيته، غلبت عليه كنيته، شهد العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لما عملت القرعة، قرع أبو أيوب الأنصار، نعم، يعني خرجت القرعة في نصيبه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده حتى بنى صلوات الله وسلامه عليه مسجده وبيوته. وقد ذكر ابن الملقم في شرحه على العمدة في ترجمة أبي أيوب أن مدة نزول النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب كانت شهرا، أنها كانت شهرا. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب ابن عمير رضي الله عنه، شهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد الفتوحات وما تخلف عن غزوة قط. مات رضي الله عنه في غزوة القسطنطينية من بلاد الروم زمن معاوية رضي الله عنه سنة 52 من الهجرة. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، وقد بوب عليه بما يشعر باختياره في هذه المسألة، فقال: باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا عند البناء جدار أو نحوه، إلا عند البناء جدار أو نحوه. وأخرجه مسلم وبقية السبعة كما ذكر الحافظ في البلوغ، ومراد بالسبعة كما هو معلوم، نعم، البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، كلهم أخرجوه من طريق الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا لفظ البخاري. اللفظ الذي ساقه الحافظ في البلوغ هو لفظ أبي داود، لأن عند أبي داود ما في ولا تستدبروها، كما تلاحظون اللفظ اللي عندنا في البلوغ ما في ولا تستدبروها، هذا هو لفظ أبي داود. لكن اللفظ في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني النهي عن الاستقبال والنهي عن الاستدبار. ولا نستطيع أن نحكم، لأن الحافظ اختار لفظ أبي أيوب مدام القرون السبعة، فهذه اللفظة قد تكون قد سقطت من بعض نسخ البلوغ وهي معتمدة هنا، أقول هي المعتمدة في هذا الباب، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وإن كان يحتمل احتمال أن الحافظ يرى جواز الاستدبار، أنه يرى جواز الاستدبار فاختار رواية أبي داود التي فيها لفظ الاستقبال دون لفظ الاستدبار، لكن لفظ الصحيحين أتم، لفظ الصحيحين أتم. ثم إن الحافظ قال وللسبع عن أبي أيوب، ما قال مرفوعا، يقول ما قال مرفوعا، والأولى أن يقول مرفوعا وللسبعة عن أبي أيوب مرفوعا. يبدو أنكم مللتم، ها؟ توقف، ها؟ ما أدري إن طولنا عليكم، كم الساعة؟ ها؟ إيه لا لا في وقت شاء الله، زين. ألفاظ الحديث قوله إذا أتيتم الغائط، ثم قال فلا تستقبل القبلة بغائط، لعلكم عرفتم الفرق بين اللفظين فيما تقدم. إذا أتيتم الغائط يعني إذا أتيتم المكان المنخفض لقضاء الحاجة، إذا أتيتم المكان المنخفض لقضاء الحاجة فلا تستقبل القبلة بغائط، المراد به الخارج عن الخارج من الإنسان. والمراد بالقبلة الكعبة لمن قرب أو جهة الكعبة لمن بعد، هذا المراد. وقوله ولكن شرقوا أو غربوا يعني ولكن استقبلوا جهة المشرق أو جهة المغرب، جهة المشرق أو جهة المغرب. والخطاب في هذا الحديث خاص بأهل المدينة، لأن قبلتهم جنوب، فإذا شرقوا أو غربوا انحرفوا عنها، لأنهم إذا اتجهوا جنوبا استقبلوها، وإذا اتجهوا شمالا استدبروها، فإذا شرقوا أو غربوا انحرفوا عنها. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، فالخطاب لأهل المدينة خاصة، أما غيرهم فعلى حسب اتجاه القبلة. فمثلا نحن هنا في بلاد نجد لا يقال ولكن شرقوا أو غربوا، لأن إذا شرقنا أو غربنا وقعنا في المحذور، ولكن يقال اتجهوا جهة الشمال أو جهة الجنوب. قوله فقدمنا الشام يعني بعد فتحها، يعني بعد فتحها. والشام فقدمنا الشام، ابن الملقن قال في شرح العمدة إنه منصوب على الظرفية لا على المفعولية، لأنه من باب المفعول فيه وليس من باب المفعول به. والذي يعرف في قواعد النحو أن الصواب العكس، أنه منصوب على المفعولية لا على الظرفية، وقد نص على هذا النحويون كابن هشام. ولولا خشية الإطالة لذكرنا شيئا من هذا. قوله فوجدنا مراحيض، المراحيض جمع مرحاض، ويراد بها مواضع التخلي. أصل المادة رحضت الثوب رحضا بمعنى غسلته، بمعنى غسلته. والمكان اللي يغسل فيه مثلا الثوب يسقط عليه من المرحاض، لكنهم سموا مكان قضاء الحاجة مرحاضا لهذا المعنى، لهذا المعنى. ولا أصل المادة في اللغة أصل المادة رحضة، لكنهم أطلقوه يعني على موضع التخلي من هذا المعنى، وأن الإنسان يكون مثلا في المرحاض يقضي حاجته ويغسل موضع الخارج، يغسل موضع الخارج. قوله فننحرف عنها يعني نميل عن جهة المرحاض، يعني ما نجلس على وجه المرحاض لئلا نستقبل القبلة، وإنما ننحرف عنها، يعني ننحرف عن القبلة كذا فلا نستقبلها. ونستغفر الله عز وجل. هذا الاستغفار ذكر العلماء في احتمالات، بعضها ضعيف وبعضها لا باس به. فمن الاحتمالات القوية أنهم يستغفرون الله لأنهم لم يستطيعوا أن يحولوها إلى ناحية غير القبلة، أو إلى ناحية غير القبلة، إما أنهم لم يستطيعوا أن يحولوها إلى ناحية غير القبلة، أو يقال تستغفر الله لأنهم لم ينحرفوا الانحراف الكامل، لأنهم لم ينحرفوا الانحراف الكامل، يعني كأنهم لا يستطيعون الانحراف الكامل، فهو كان يقول ننحرف قدر الاستطاعة ونستغفر الله عز وجل. الوجه الرابع هو المقصود، الحديث دليل على النهي عن استقبال القبلة حال أو استدباره حال البول أو الغائط، وهذا النهي تحريم على قول الأكثرين من أهل العلم، لكن اختلف العلماء في هذه المسألة، مسألة استقبال القبلة واستدباره، على أقوال سأقتصر على قولين فقط. القول الأول أن النهي عام، فلا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا في الفضاء ولا في البنيان، لا في الفضاء ولا في البنيان. وهذا رواية عن الإمام أحمد ورواية عن أبي حنيفة، رجحها يعني رواية الإمام أحمد رجحها أبو بكر عبد العزيز المشهور بغلام الخلال، ورجحها جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، ابن حزم، ابن العربي، الشوكاني، شارح الترمذي المبارك فوري، ومن المتأخرين الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الجميع. هؤلاء يرجحوا القول بأن الاستدبار بأن الاستقبال والاستدبار منهي عنه مطلقا سواء في الفضاء أو في البنيان. ودليلهم حديث أبي أيوب، قالوا هذا نص صريح في الاستقبال والاستدبار وليس فيه تفريق بين الفضاء والبنيان. وقد ورد اسمه حديث أبي هريرة عند مسلم، حديث أبي هريرة عند مسلم، وفيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط. قالوا ولأن هذا هو فعل الراوي، والراوي أدرى بما روى، لو كان الاستدبار يجوز في البنيان، ما انحرف أبو أيوب ولا قال ونستغفر الله. إذن هذا دليل على أن الراوي فهم أن النهي عام في الفضاء والبنيان. ولهذا العلماء رحمه الله ذكروا من ضمن الذين قالوا بهذا القول، وكان الأولى أن يقدم، ذكروا أن هذا قول أبي أيوب، هذا قول أبي أيوب، لأنه فعل بمقتضى انحرف واستغفر الله عز وجل. لو كان يرى جواز الاستدبار أو الاستقبال في البنيان ما انحرف عن المراحيض، بل ما قال وجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، ولا لا، فنقول خلاص هذه مراحيض داخل البنيان، واللي داخل البنيان ما يتعلق به النهي. القول الثاني في المسألة لمالك والشافعي وجماعة من أهل العلم ومنهم البخاري كما قلت لكم قبل قليل في ترجمته، هؤلاء يقولون يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ذكرها في الإنصاف وذكر أنها هي المذهب، ورجح هذا القول الصنعاني في سبل السلام. هؤلاء استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية أخرى مستقبلا بيت المقدس، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا قال أصحاب القول الثاني دليل على أن الاستدبار يجوز في البنيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل الشام، وإذا استقبل الشام يكون قد استدبر الكعبة، لأن قبلة المدينة أبو. وكان الهول بالحافظ عليه رحمة الله أن يورد هذا الحديث في البلوغ كما فعل صاحب المنتقى وكما فعل المقدس في عمدة الأحكام، كان الأولى أن يورد بعد حديث أبي أيوب. ليه؟ لأجل أن يعلم استدلال من استدل به وجواب من لم يستدل به. أصحاب القول الثاني قالوا هذا دليل على الجواز، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر أقواله ويبين مراده، فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أنه ليس بالتحريم، وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس للوجوب. هذا رأي أصحاب القول الثاني. لكن يبقى الاستدلال على الاستقبال، لأنه دليل ماذا على إيه؟ على الاستدبار. الاستقبال بعض العلماء يعني بعض الشراح قال إنهم قاسوا الاستقبال على الاستدبار، وهذا في الواقع ليس بشيء. الصواب أن لهم دليلا على الاستقبال وبنيان، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بخروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة. ثم رأيته قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن إسحاق، وهو حديث حسن من أجل ابن إسحاق، وقد حسنه الترمذي والنووي في شرحه على مسلم. أما الأولون فقد أجابوا عن حديث ابن عمر وعن حديث جابر، قالوا أما حديث ابن عمر فهذه حكاية فعل يطرقها احتمالات عديدة. يحتمل أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل النهي، ويحتمل أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس لغيره، ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقضي حاجته. كيف يراه ابن عمر ويطلع عليه؟ ربما أنه كان يستنجي أو كان يستجمر، فظن ابن عمر أنه يقضي حاجته، لأن كونه يقضي حاجته دليل على أن ابن عمر اطلع على ذلك، يعني اطلع عليه، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرها العلماء، ومنهم ابن القيم في زاد المعاد